بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا الآن عن قول الناظم رحمه الله تعالى: وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا. ما أود التوكيد عليه هو ما ذكرته سابقا من منهجية العلماء في ذكر الأعلام في مصادر الفقه وأصوله، وأنهم لا يشغلون طلاب العلم بردود فلان على فلان وفلان على فلان، ولا يشغلونهم بمقلدة آراء الأصوليين، لا يشغلونهم بمن لفق أقوال العلماء من مذهب إلى مذهب واستحدث صورا جديدة ملفقة من هنا وهناك. فلذلك مثل هذا لا يذكر في كتب العلم، إنما يمكن أن يلبس به على العوام، بل ردوا على هؤلاء في رسائل خاصة لمن يعنيه الأمر، فهذا يكون في رسالة خاصة، ولا يشغل المجتمع وطلاب العلم في من هب ودب من المرجفين في المدينة. ثم بعد ذلك ينسى جذع العلم، رد على فلان ورد فلان على فلان، وتصبح عندئذ بضاعة طالب العلم ردودا من هنا وهناك، مع غياب وجود قواعد المعرفة وأسس المعرفة بسبب انشغاله برد هذا الشيخ على ذاك الشيخ، وهي في الغالب مسائل جزئية قد تكون ظنية، وقد حسم البحث فيها، إنما هي تكرار للعلم وليست تجديدا له، وإعادة بث ما هو موجود، لكن قد يكون هذا البث مشوها. فهذه المنهجية التي بنى الأصوليون كتبهم عليها، وفي تأسيس طلبة العلم بهذه العلوم، في جذع العلوم، في جذع العلوم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا. قال الشارح: هذا شروع في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس، وهو حكم الأصل. وكان الركن الأول هو الأصل، إذن الأصل، وقد جعل هنا الركن الثاني هو حكم الأصل. في قوله: هذا شروع في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل، يعني أن ابن رشد ذكر في المقدمات، وهذا ابن رشد الجد وليس ابن رشد الحفيد الذي هو مؤلف بداية المجتهد، هنا يتكلم عن ابن رشد الجد، أن مذهب مالك وأصحابه جواز كون حكم الأصل ملحقا أي مقيسا على أصل آخر، لما حقق أي ثبت من وجوب اعتبار الأدنى أي الأقرب، فلا يصح البناء على الأبعد، فإذا ثبت الحكم في فرع صار أي ذلك الفرع أصلا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده. معنى ذلك، إذا قلنا إن النبيذ فرع والخمر أصل، وثبتت حرمة النبيذ، فلي في قياس جديد أن أقيس على حرمة النبيذ، واعتبار النبيذ أصل وحكم النبيذ، وأستنبط أيضا علة، وأجري قياسا على القياس الثاني. فإذا قلت القياس الأول هو قياس النبيذ على الخمر، وأردت أن أبحث في الحبوب المهلوسة مثلا، فلي أن أعتبر النبيذ أصلا، وهو القياس الأول الذي كان فيه النبيذ فرعا، فيصبح القياس الثاني النبيذ فيه أصلا وحكم النبيذ أصلا. ذلك أن هناك معنى مشترك في النبيذ وهو موجود في الخمر، فإذا صح القياس الأول فلي أن أجعل هذا الحكم الثابت بالقياس الأول أصلا لقياس ثاني، وهذا الفرع في القياس الأول يصبح أصلا لقياس ثاني. هذا القياس الثاني المبني على حكم النبيذ أنه هو الأصل، هو الأدنى للحبوب المهلوسة مثلا. فلذلك هنا يقول لك إنه يمكن أن تقيس على حكم وتجعل ذلك الحكم أصلا ولو كان ذلك الحكم ثابتا بقياس، أي لا تذهب إلى القياس الأول، تبدأ من عند نتيجة القياس الأول ولا تعود للقياس على الأصل الأول. إذن النبيذ كان فرعا وكان الخمر أصلا أول، أصبح النبيذ أصلا ثانيا، ونقيس عليه حرمة الحبوب المهلوسة. قال ابن رشد: ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض. إذن يتكلم عن من؟ عن أصحاب مالك. فقول السبكي: الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس، خلاف مذهبنا. إذن هنا يراجع السبكي وهو منتبه إلى قول السبكي، وهو منتبه إلى مذهبي في نشر البنود. السبكي يقول إن شرط حكم الأصل أن لا يكون ثابتا بقياس، وإذا ثبت حكم الأصل بقياس فلا يجوز القياس على حكم الأصل، بل لابد من الرجوع على الأصل الأول الذي هو أصل القياس الأول. إذن اعتبرنا النبيذ على سبيل المثال فرعا في القياس الأول، يجوز للمالكية أن يعتبروا النبيذ أصلا في القياس الثاني. الشافعية لا يجوزون ذلك. لماذا؟ لأن الشافعية يقولون إذا ثبت الحكم بالقياس كما هو حال حكم النبيذ فلا يجوز أن يكون أصلا، بل يبقى الأصل هو الخمر. أما المالكية فإنهم يقولون بأن الفرع الذي ثبت فيه الحكم الذي هو حكم الأصل يصلح أن يكون هذا الفرع أصلا جديدا لقياس آخر، وهذا معنى قوله وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حقق. يعني يجوز أن يكون الفرع في القياس الأول أصلا، هذا معنى قوله وحكم الأصل قد يكون ملحقا. إذن حكم النبيذ كان ملحقا بالخمر، وأصبح النبيذ هنا في تحريمه هو حكم كحكم الأصل، فأصبح النبيذ ثابتا بالعلة لأن الخمر ثابت، ثبت تحريم الخمر بالنص، وأصبح تحريم النبيذ بالعلة والقياس، وهو أيضا ملحق بالدليل الذي ثبت به تحريم الخمر، فصار النبيذ محرما بالقياس وكذلك محرما بالأصل، فصارت له قوة جديدة، هذه القوة الجديدة تجعل منه أصلا، ثبت بعلة وثبت بدليل الأصل. أما الخمر فهي ثابتة في تحريمها بالنص وليس بالعلة. نحن عندما نقول دليل تحريم الخمر ليس القياس إنما هو النص، بينما تحريم النبيذ يكون بالقياس وهو العلة، وأيضا دليل الأصل دليل على تحريم النبيذ، فاجتمع في تحريم النبيذ دليلان: دليل الأصل وهو الخمر، وأيضا العلة. ومن هنا يكون النبيذ في تحريمه أصلا جديدا، مع أنه كان ملحقا من قبل بأصل آخر، إلا أنه أصبح الآن أصلا. وهذا كله في امتداد القياس. القياس يتمدد في الواقع وفي أحكام الشريعة، ويزيدها قوة في إلحاق الفروع، فأصبح لدي أصل جديد نتج من أصل أول. فلذلك في قول ابن رشد كما يذكره الشارح: ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض. إذن العلماء يقيسون المسائل، ويقيسون المسائل على المسائل، يقيسون المسائل على المسائل. وهذا في قياس المسائل على المسائل توسع في القياس، بحيث يصبح المعنى المشترك المستنبط أصلا كليا. فالكليات إما أن تثبت بالنص، وهذا أصل كلي، مثل لا ضرر ولا ضرار، لا شريك له، هذه كليات الشريعة. وهنا انطلقنا من النص في بحث الجزئيات وتطبيق النص على الجزئيات، وهذه أرقى مستويات الكليات الشرعية. إنه الأصل نص، كقوله لا تعالى لا شريك له، فالكون لا يشاركه في علو، والدواب لا تشاركه في معنى من معاني الرحمة، فهذا لا شريك له، هذا كلي شرعي، فلا يوجد معنى مشترك للرحمة بين الله ومخلوقاته. معنى الرحمة قائم بالذات، ومخلوقاته فيها الرحمة، فنقول هنا قدر مشترك، نقول إن الله تعالى لا شريك له، وأنه واحد، قل هو الله أحد، كلي من كليات الشريعة. وهذا الكلي لا استثناء عليه، فليس مركبا من أعضاء وذوات متعددة. فنحن مجمعون عند أهل السنة على أن الله تعالى واحد بالذات، وليس أجزاء مركبة وأبعاضا كما تعتقد الكرامية المجسمة، فإنه عندئذ ستتناقض عليهم أدلة الشريعة. لماذا؟ لأنهم سيجعلون ذاتا واحدة تساوي ذوات متعددة، ولم يفلح النصارى في أن يجعلوا الثلاثة واحدا، فكيف بمن سيجعل من السبعة واحدا؟ إذن إما أن ننطلق من الكل الذي هو في رتبة النص، كقوله تعالى قل هو الله أحد، فالله واحد في ذاته، ليس متعددا من اليد عضو أو العين عضو، أو أنها ذوات أو أنها أبعاد وأجزاء مركبة كما تزعم الكرامية كما ذكرت. هذه كليات. وإما في الكل من الرتبة التالية أن ننطلق من الجزئيات ثم نخلص إلى قواعد كلية، بمعنى أننا نستقرئ فروع الشريعة، فنجد أن فروع الشريعة تستطيع بعد تتبعها أن تقول اليقين لا يزول بالشك، هذا كلي. أن العادة محكمة، يعتبر في الناس عرفهم في أقوالهم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن هذه الكليات نشأت بعد تتبع الجزئيات، فالمثبت لهذا الكل هو تتبع جزئيات الشريعة الذي هو الاستقراء، الذي هو الاستقراء. لكن هذا الاستقراء ليس في قوة النص، كقوله تعالى قل هو الله أحد أو لا شريك له، لأن الاستقراء في الشريعة أغلبي ظني، ليس استقراء تاما، بل هو استقراء ناقص قاطع في الجزئيات التي اشتملت في الاستقراء، لكن الجزئيات التي لم تستقرا تبقى دلالة الاستقراء عليها ظنية، كالمسائل المستقبلة. أما الكلي الذي من النوع الثالث هو محل بحثنا اليوم، فهو استنباط علة ثم تصبح هذه العلة هي الأصل. كما قلنا إن العلة المستنبطة تصبح كليا، مثل انقطاع الغوث في حد الحرابة، علة موجودة في قاطع الطريق. إذن لماذا هذا محارب؟ لأنه في مكان ينقطع فيه الغوث لا يستطيع الإنسان أن يستغيث بالناس لينجدوه وينقذوه من هذا الجاني. طيب ماذا لو أن أحدا أسقى رجلا خمرا ثم أخذ ماله، هل يستطيع شارب الخمر هذا الذي غرر به أن يستغيث؟ إذن يطبق على الجاني حد الحرابة. استدرج صبيا لا يفقه لا يدري وأخذ مال الصبي، هل هذا الصبي يفقه الاستغاثة؟ لا يعرف. من أخذ مال الصبي وقد استدرجه وأخذ ماله وإن لم يقتل فإنه يطبق عليه حد الحرابة لانقطاع الغوث، لانقطاع الغوث. لأن العصابة المنظمة لا يستطيع الضحية أن يستغيث بالشرطة، سيقول له اذهب إلى الشرطة، عندئذ عليك أن تتلقى ضربات موجعة ولن تنفعك الشرطة، ومن سيسجن على فرض أنه سيسجن سيخرج وهو الذي أيضا ستقوم العصابة بإيذاء الضحية مرة أخرى، لذلك لا يرى الناس فائدة في الشكوى للقضاء ولا يرى الناس فائدة في الشكوى إلى الشرطة بسبب ما يتعلق بإجراءات التقاضي أو إجراءات التتبع من قبل الشرطة، أو أنه لا يستطيع أن يصبر على إيذاء تلك العصابات إذا اشتكى إلى الشرطة. إذن انقطع الغوث نطبقه على العصابة المنظمة. موضوع الاستقواء على المجتمع في المناطق التي تفقد الدولة سيطرتها عليها في أماكن لا يبلغها الشرطي، لا يستطيع أن يصل إليها، فيقوم أناس ويهددون الناس في أموالهم، هذا حد حرابة جنائي. إذن عندما قلنا إن علة الحرابة هي انقطاع الغوث أصبحت أصلا كليا ومناطا تبنى عليه الأحكام وأصبح هو الأصل، أصبح هو الأصل، وهذا الكلي من النوع الثالث. مثل ضع وتعجل، حط ضمان وأزيدك، وضمان بجعل. إذن مذهب المالكية أنهم يجعلون الفرع أصلا ويصلح أن يكون لهم أصلا يقاس عليه، مثل ضمان بجعل، مثل عوض الجاه مثلا، عوض الجاه الآن التربح من الوظيفة، استغلال الوظيفة. إذن أصبح لدينا عوض الجاه حرام، هذا كلي، وهذا الكلي مستنبط من نصوص الشريعة، فأصبحت هنا أقيسة الشريعة أصولا، وهذا أيضا تقوية للقياس في مذهب مالك، وهذا موجود في السلف أيضا. لما سئل الإمام مالك عن الوضوء بماء الخبز، بمعنى ماء تأثر به الخبز، وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز في المدونة، فسأل سائل ابن القاسم عن الماء المتأثر بالفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك، فماذا قال ابن القاسم؟ قال إنما سألناه عن الخبز، سألناه أي نحن سألنا مالكا عن الخبز، وهذا الذي يسأل عنه السائل كاختلاط الماء بالفول والعدس والحنطة، قال ابن القاسم وهذا مثل الخبز. إذن ماذا فعل ابن القاسم؟ قاس على قياس مالك، فمالك جعل الماء الذي لا يجوز الوضوء به كالمتأثر بالطاهر وهو الخبز، وقاس ابن القاسم مسألة العدس والحنطة على الماء فيه الخبز، وقاس مسألة على مسألة، وكل ذلك من التوسع في الأقيسة للاشتراك بين العدس والخبز في المعنى، بجامع أن الماء قد تأثر بطاهر غير أوصاف الماء المطلق الذي يتوضأ به. إذن عندما تقول مذهب مالك، هناك من المسائل الكثيرة لم يتكلم فيها مالك ولم يتحدث فيها مالك، فيأتي بعض الغرباء على المذهب فيقولون أين قال ذلك مالك؟ نقول له هل اطلعت على المدونة وقرأت المنهج، أم أنك يعني لم تقرأ القراءة الدقيقة العلمية؟ أليس هنا ابن القاسم يقيس على مسألة مالك فيكون هذا هو المذهب؟ ماذا لو قلنا إن الفول والعدس ليس كالخبز فتجوز الطهارة بالماء المتأثر بالحنطة؟ ماذا بقي من معنى قول مالك؟ لم يبق من معناه شيء. لذلك نبه ابن القاسم لما سأل ذلك عن قول الإمام في الفول والعدس، قال إنما سألناه عن الخبز، أي سألوا مالكا عن الخبز، وهذا أي العدس مثل الخبز، هذا هو المنهج. إذن هذا هو المنهج في المذهب، قياس المسائل على المسائل، وإنما تنسب إلى مالك بالقوة وإن لم يقل بالفعل. ذلك لأن هذا قياس مالك، هذا أصل مالك. ماذا لو جعلنا مذهب مالك قاصرا على تعبيرات وألفاظ مالك دون قياس؟ هو عبارة عن تدمير للمذهب. لذلك أضر ما يكون على مذاهب الفقه الإسلامي حالة قصور التفكير وتقحم هؤلاء القاصرين على كتب لا يعرفون مناهجها ولا يعرفون كيف بنيت المذاهب أصلا. فهو يريد أن يقول مالك في العدس والحنطة كما قال في الخبز، لكن المنهج من قبل من عاشوا مع مالك وفهموا مذهبه ودرسوه وكانت عينهم في مالك صافية، فقال سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز. إذن قاس مسألة على مسألة. إذن عندما نذكر المناطات لا يجوز عوض الجاه، فأتي إلى شيخ عشيرة يأخذ الأموال ليصلح بين الناس، أقول هذا ليس جائزا لأنه عوض الوجه، ثمن الوجه. طيب وهذا حرام لأنه ضع وتعجل، وهذا حرام لأنه حط ضمان وأزيدك. إذن هناك منهجية في كتب الفقه أنها تتضمن الدليل بالقوة وإن لم يكن الدليل مكتوبا بالفعل، فمناط الحكم والقياس متضمن للدليل بالقوة، وهذا هو الذي يغيب على المتسورين والمتقحمين لمحاريب الفقه وقد عميت عليهم الأدلة، لأن لغة الفقهاء أكبر من سذاجة هؤلاء المتقحمين على محراب النظر. ولذلك نحن مع قولنا بقياس المسائل على المسائل، وأن هناك تصريحا من قبل الإمام السبكي بأن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا بقياس، إلا أننا نجد سادتنا الشافعية والحنفية والحنابلة يمارسون ما قاله المالكية، لكن الفرق أن هذا عند المالكية يظهر في رتبة الأصول وليس مجرد ممارسات جزئية كعمل أهل المدينة، هو حجة عند الجميع لكن مالكا يعتبره حجة راجحة على النص، والجمهور يعتبرون النص حجة راجحة على عمل أهل المدينة. المصلحة يعمل بها الإمام مالك في رتبة الأصول، وسد الذريعة كذلك، والاستحسان كذلك، ستجد أن سادتنا الشافعية وغيرهم من المذاهب المتبوعة يمارسون ما يؤصله المالكي. إنما الفرق هو في علو البيرق وعلو العلم عند المالكية، أنهم يجعلون ذلك في رتبة الأصول. فلذلك يجيز السادة الشافعية التفريع على مسائل الإمام والترجيح كذلك. فمن اطلع على مذهب الإمام المجتهد وعرف ما أخذه واعتقده وعرفه، فعندئذ تمكن من أصول المذهب وقواعده وتمكن من فهم مسائل الإمام، عندئذ يستطيع أن يقيس على مسائل الإمام. إذن هذا نموذج أصولي إذا درسه الطالب في المدرسة الفقهية في المذهب لا يستشكل ما هو مذهب مالك، وهل مذهب مالك هذه المجلدات الكبيرة هل هي كلها أقوال مالك؟ هل يعقل إنه الإمام مالك قال هذا القول؟ أنت لم تعرف أقيسة الإمام، ولم تعرف أصول الإمام، ولم تعرف لغة الإمام ولا لغة تلاميذه، فلك حق أن تسأل لتتعلم لا أن تسأل لتعترض. فالجاهل حقه السؤال وليس من حقه الاعتراض. فإن سأل يبين له بالدليل ويبين له بالأقيسة ليطمئن قلبه، وهذا مهم في ثقة العام عندما يسمع الدليل والتأصيل، يزداد إيمانا ويزداد ثقة وتشبثا بالحكم، وهذا مما يعينه على الالتزام والثبات أن يذكر له الدليل. لكن ليس له أن يسأل عن الدليل على سبيل التعنت، على سبيل المناظرة، فهو غير قادر على المناظرة، إنما يفيده ذكر الدليل من حيث أن تحصل له الطمأنينة والبيان أن هذه الشريعة ليست مجرد آراء والرأي والرأي الآخر، بل هي علم. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.